أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تقديم بعض معمولات الفعل على بعضها، وذكرنا أن النكتة الأولى هي أن يكون هذا المعمول تقديمه هو الأصل ولا مقتضي للعدول عنه. النكتة الثانية كانت أن يقدم المعمول لأنه أهم، وذكرنا أن الشارح أشار هنا إلى أن ظاهر كلام المصنف هنا يتنافى مع ما ذكره في باب تقديم المسند إليه، من أن نكتة التقديم هناك كانت نكتة وحيدة وهي الاهتمام والأهمية. غاية الأمر أن لهذه الأهمية أسبابا، وهذا هو كلام الشيخ عبد القاهر الجرجاني وكلام البلاغيين، ولكن ظاهر كلام المصنف هنا ينافي ذلك، لأنه جعل الأهمية والاهتمام قسيما لكونه الأصل، مع أنه هناك جعلها قسما. الآن نقرأ هذا المقدار، وذكرنا الجواب لكن بشكل مجمل. الآن أين وصلنا في القراءة وتقديم؟ وتقديم بعض معمولاته، أي معمولات الفعل على بعض، لأن أصله، أي أصل ذلك البعض، التقديم على البعض الآخر ولا مقتضية للعدول عنه، أي عن الأصل، كالفاعل في نحو ضرب زيد عمرا، لأنه عمدة في الكلام وحقه أن يلي الفعل. الشارح علل أصالة تقديم الفاعل بما حاصله أن الفاعل عمدة، والعمدة من حقه أن يتقدم على الفضل، وسائر المفعولات والمتعلقات والمعمولات تندرج في نطاق الفضل، فيكون الفاعل أحق منها بالتقديم. وفي هذا التعليل نظر بين، إذ صرف كونه عمدة وكون المتعلقات الأخرى فضلة لا يثبت له حق التقديم. عليكم السلام ورحمة الله. فإن قيل العمدة أشرف من الفضلة، قلنا لا نسلم ذلك دائما. الآن مثلا تقول هكذا: بدأت بسم الله، الفاعل هو المتكلم والمتعلق هو اسم الله، فلا نسلم الأشرفية هنا مثلا. فهو ما يعني فلتقم به الجملة متأخرة، يعني لماذا ما دام تتقوم به الجملة لماذا يقدم؟ أشرف بلحاظ كونه عمدة، يعني بوصف كونه عمدة هو أشرف من غيره بوصف كونه فضلة، فليكن هذا لا يقتضي التقديم. يعني من قال أن المتكلم أو أن العرف يراعي مثلا في الفاعل الذي يذكره يراعي حكمه الإعرابي واللفظي الذي هو من جملة أحكام اللفظ، أنت تراعي المعنى، لا ينظر العرف إلى أحكام اللفظ بما هو لفظا، وإنما ينظر إلى أحكام اللفظ بما يحمل من معنى. أشرفية هذا اللفظ على ذات إنما تكون بحسب معناه، والمعنى ليس دائما للصالح العمر. إذن هذا التعليل للمصنف غير ظاهر الوجه. نعم، فسره اليعقوبي بما حاصله أن كون الفاعل عمدة يعني أن الفعل متقوم به، وتقوم الفعل بالفاعل يجعله يطلبه قبل أن يطلب غيره. فيكون من حق العمدة أن يلي الفعل وأن يتقدم على غيره من مطلوبات الفعل ومعمولاته، وهذا التوجيه لا بأس به، وهو ينسجم مع ما قرأناه في النحو أيضا من أن الفعل فيه دلالة ما على الفاعل. فإذا لا يحمل كلام الشارع على الأشرفية حتى لا يرد هذا الكلام. طب إذن لأنه عمدة في الكلام وحقه أن يلي الفعل، وإنما قال، طب لماذا قال الخطيب كالفاعل في نحو ضرب زيد عمرا؟ أنه لا يحتاج التمثيل للفاعل ولكون الفاعل له الحق في التقديم، لا يحتاج إلى مثال، هذا أمر واضح، مسألة بديهية. وإنما قال في نحو ضرب زيد عمران لأن في نحو ضرب زيدا غلامه مقتضيا للعدول عن الأصل، حتى يحترز عن الموارد التي هناك مقتض فيها للعدول عن الأصل، يعني الموارد التي يجب فيها تأخير الفاعل كما في ضرب زيدا غلامه، فإن غلامه لو قدم على زيد لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، فلئلا يلزم ذلك يجب التقديم. فالمقتضي للعدول عن الأصل هنا ما هو؟ وجود هذا الضمير العائد على المفعول المتأخر رتبة. إذن كالفاعل والمفعول الأول في نحو أعطيت زيدا درهما، فإنه فاعل في المعنى، فإن أصله التقديم لما فيه من معنى الفاعلية، وهو أنه ماذا؟ عاط، أي آخذ للعطاء، أو لأن ذكره أي ذكر ذلك البعض الذي يقدم أهم. إذا انتهت النكتة الأولى. أو لأن ذكره أي ذكر ذلك البعض الذي يقدم أهم. إذا هذه النكتة الثانية، يقدم المفعول لماذا؟ لأن ذكره جعل الأهمية، الآن كلام الشارح، جعل الأهمية ها هنا في هذا البحث قسيما لكون الأصل التقديم، مع أنه في باب المسند إليه، وجعلها في المسند إليه شاملا له لكون الأصل التقديم ولغيره من الأمور المقتضية للتقديم. وكلامه في باب المسند إليه هو الموافق لكلام المفتاح، وبحسب الفرض كلام الخطيب هنا تلخيصا للمفتاح، وأيضا موافق لما ذكره الشيخ عبد القاهر، وهو من نعرف جميعنا في رتبة البلاغة، في رتبته بالنسبة لعلم البلاغة. ماذا قال الشيخ عبد القاهر؟ الآن ينقل نص كلامه، حيث قال: إنا لم نجدهم، يعني العرب، اعتمدوا في التقديم شيئا يجري مجرى الأصل غير العناية والاهتمام. يعني نحن لم نجد أن العرب تجري شيئا مجرى الأصل ومجرى النكتة الأصلية التي يرجع إليها عند فقد النكتة الخاصة إلا شيئا واحدا، ما هو؟ العناية والاهتمام. عبارة ثانية، الشيخ عبد القاهر يقول: نحن بالتأمل في كلمات العرب، في استعمالات العرب، توصلنا إلى أن هناك نكتة بنظرهم تكون موجودة دائما في كل مقام في موارد التقديم، بحيث لو جهلنا النكتة الخاصة ما هي نستطيع أن نجزم بوجود هذه النكتة العامة. ما هي هذه النكتة العامة؟ العناية والاهتمام. يعني دائما الأهمية، العناية، الاهتمام هو ما يقتضي التقديم. قد يكون له نكتة خاصة، عنوان خاص، سبب خاص، وقد لا يكون، وقد لا نعرف سببا خاصا، لكن سواء عرفنا السبب أم لم نعرف فلنرجع إلى العناية والاهتمام. فهذه نكتة العناية والاهتمام هي بمثابة الأصل الذي ترجع إليه جميع النكت، حيث قال: إنا لم نجده معتمد في التقديم شيئا يجري مجرى الأصل غير العناية والاهتمام. والكلام لا زال للشيخ عبد القاهر، لكن ينبغي أن يفسر وجه العناية بشيئا يعرف له فيه معنى. يكمل الشيخ عبد القاهر: إذا كان الاهتمام والعناية هو النقطة الأصلية والعامة والمتوفرة دائما، فلماذا لا تقتصرون عليها؟ ولماذا علينا أن نذكر أسبابها؟ يقول: ولكن ينبغي، لابد لنا أن نفسر وجه العناية، لأن هذه العناية لابد أن تكون مبتنية على اعتبارات عقلائية، فلابد لك أن تبين هذه الاعتبارات العقلائية لطالب البلاغة حتى يقدم على أساس صحيح، حتى يكون اهتمامه مبنيا على أساس صحيح. وقد ظن أيضا، والكلام للشيخ الجرجاني، وقد ظن كثير من الناس أنه يكفي أن يقال قدم للعناية أو قدم لكونه أهم، لكن هذا ظن خاطئ، من غير أن يذكر من أين، يعني أهم من أين، بسبب ماذا. إذن ماذا نفعل أيها الشارح؟ كلام الخطيب هنا يتهافت ويتنافى مع كلام الجرجاني ومع كلام المفتاح ومع ظاهر كلامه هو في بحث تقديم المسند إليه. الآن حاصل الجواب أنه لا تهافت أصلا، فإن المراد من الأهمية في بحث تقديم المسند إليه مطلق الأهمية، سواء كانت نابعة من ذات المقدم ككونه شريفا في حد ذاته، أو كانت من قبل المقام واقتضاء الحال. وعندما نريد من مطلق الأهمية، وعندما نريد من الأهمية مطلق الأهمية، فنحن أردنا معنى يتوفر في جميع النكات والأسباب المذكورة، فلذلك جعلها هناك مقسما. مثلا الآن مراد من الأهمية، إذن هناك ما هو؟ مطلق الأهمية، من غير تقييد بكونها ذاتية أو بعروض واقتضاء المقام أو لكونه الأصل، أردنا مطلق الأهمية وعليه، فهذه موجودة دائما. في إذا كان الأصل هو التقديم، فكون الأصل هو التقديم يقتضي الاهتمام به أزيد، أو إذا كان له شرافة ذاتية فكونه له شرافة ذاتية يقتضي أن تقدمه، وهكذا. وأما المراد من الأهمية هنا فخصوص الأهمية التي تعرض على معنى الشيء المقدم بحيث يكون هذا الشيء أهم من غيره في نظر المتكلم. يعني مثلا الآن الفاعل سواء كان أهم بنظرك من المفعول أو لم يكن أهم، عليك أن تقدمه. فلم تقدمه لكونه أهم بنظرك بحسب اعتنائك بحسب غرضك، وإنما قدمته لكون الأصل هو التقديم. أما المراد من الأهمية هنا ما هو؟ أن يكون هذا الشيء بالنسبة لي أهم، هذا الشيء يخدم غرضي بشكل أكبر، هذا الشيء هو محور كلامي، هو ما أتحدث عنه، فبنظري أنا هو أهم. وهذه قسيم لكون الأصل هو التقديم، ولا يمكن أن تكون مقسما له. إذن المراد هناك من الأهمية مطلق الأهمية، ذاتية كانت أو عرضية باقتضاء المقام أو باعتناء المتكلم. أما هنا فالمراد خصوص أهمية الشيء التي تعرض للشيء بحسب نظر المتكلم واعتنائه واهتمامه. وحينئذ فلا يكون هناك تهافت في البين، لأن ما جعله مقسما هناك ليس هو الذي جعله قسيما هنا، وما جعله قسيما لم يقسمه هناك، فلا تهافت في البين. يعني الآن مثلا هذه الأهمية، أنا مثلا هكذا كما في المثال، الآن قتل الخارجية فلان، الخارجي واحد الخوارج، والخوارج هم بحسب أصل اللغة كل فرقة تخرج على السلطان أو على الإيمان، ومنهم المعروفون، الفئة المعروفة. فقتل الخارجي فلان، قدمت المفعول هنا على الفاعل، لماذا؟ لأنه أهم، لأنك أن تدخل السرور إلى قلب السامعين بمقتله هذا أهم بنظرك من ماذا؟ من تعريفهم بالقاتل من هو. هذا بنظري هو أهم. طب وانقطع الكلام الآن، بعد لا تقول لي لماذا هو أهم بنظرك، لأنه أهم بنظري وبنظر السامع، هذا أهم، فليس له أسباب حتى يكون مقسما، وإنما هو قسيم لسائر الأسباب المذكورة.
لماذا لم يعني مثل ما قالوا في المصدر فسر الأهمية بالمعنى العام، ما يسر الأسباب ليش يعني عدد؟ يعني السؤال يبقى،
بل يبقى السؤال، لكن نعلم أنه لا يوجد تهافت. أما السؤال لماذا فعل ذلك ما أدري، لعله تفنن في العبارة أو مثلا غاب عن ذهنه ما فعله هناك، الله أعلم. فمراد المصنف بالأهمية هنا الأهمية العارضة بحسب اعتناء المتكلم أو بحسب اعتناء السامع أو كليهما بشأنه والاهتمام بحاله لغرض من الأغراض، كقوله قتل الخارجي فلان، لأن الأهم في تعلق القتل هو الخارجي المقتول ليتخلص الناس من شره. هذا تمام الكلام في النكتة الثانية. النكتة الثالثة، يقدم بعض المعمولات على غيره لأنه لو أخر لاختل المعنى الذي أريد بيانه، واختلال المعنى المراد إما بأن يؤدي الكلام معنى غير الذي أراده المتكلم، وإما بعدم تأدية الكلام للمعنى الذي أراده المتكلم. يعني المتكلم له معنى، له مراد يريد أن يوصله إلينا، فاختلال هذا المعنى المراد كيف يكون؟ إما بأن الكلام دل على غير المعنى المراد، وإما بأن الكلام لم يدل على المعنى المراد، سواء دل على معنى آخر أو لم يدل، فتقدم حتى لا يحصل هذا الخلل. ومثل المصنف لذلك بقوله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. فإن هذا الفعل أو عفوا فإن رجل له متعلقات ثلاثة، أو فقل هو موصوف وله أوصاف ثلاثة. الصفة الأولى أنه مؤمن، والصفة الثانية أنه من آل فرعون، والصفة الثالثة أنه يكتم إيمانه. هذا هو المراد بحسب ما يظهر من الآية. فلو أن الآية قدمت يكتم إيمانه على من آل فرعون، يعني الوصف الثالث على الثاني، لكان المعنى المستفاد حينئذ أن هذا الرجل المؤمن كان يخفي إيمانه ويحجبه عن آل فرعون، وحينئذ فتنعدم دلالة الآية على أن هذا الرجل هو من آل فرعون، ينتمي إلى آل فرعون. فلئلا تنعدم هذه الدلالة قدم من آل فرعون على يكتم إيمانه، فقيل من آل فرعون يكتم إيمانه. إذن اتضح أن محل الشاهد هو تقديم من آل فرعون على يكتم إيمانه، ولا شاهد لنا في تقديم مؤمن على يكتم إيمانه أو على من آل فرعون، بل مؤمن قدم على من آل فرعون لشرفه. وصف الإيمان أشرف من الوصفين الآخرين. طبعا لقائل أن يقول الآن من آل فرعون حتى لو قدم يحتمل فيها أن تكون متعلقة بيكتم إيمانه، لأنه كثيرا ما يقدم متعلق الفعل على الفعل، ولا سيما إذا كان جارا ومجرورا، فالتقديم لا ينفع. بل هو هذا المراد هنا، أن التقديم يحافظ على ظهور الكلام في إفادة المعنى المراد، لا أنه يصير الكلام نصا في إفادة المعنى المراد. فلو قدمنا من آل فرعون، حتى لو قدمنا من آل فرعون على يكتم، الآن الظاهر من الكلام ما هو؟ أن من آل فرعون متعلقة برجل، وصف لرجل، أو أنها متعلقة بيكتم؟ متعلقة برجل، وصف لرجل، لكن يحتمل فيها الله. ما معنى الظهور؟ اللفظ الظاهر ما هو؟ هو الذي يدل على معناه دلالة ظنية، والظن يجتمع مع احتمال إرادة الخلاف. كيف؟ هذا إذا عرفنا أن مراد المتكلم هكذا، لكن نحن الآن بصدد آية وردت لنا ونحن نريد أن نستكشف مراد المتكلم منها. الآن لا نعرف أنه ربما يكون مراد المتكلم والله العالم، ربما يكون أن من آل فرعون ووصفا هو متعلق بيكتم بإيمانه. من قال أنه يوقع بالالتباس؟ يعني أن لو كان مراده نعم هو هذا معنى الظهور. هذه أيضا تدخل في العناصر التي تعطي ظهور الكلام، في أن من آل فرعون وصفا لرجل وليس متعلقا بيكتم إيمانه. طب نقرأ، يقول أو لأن في التأخير، إذن يقدم بعض المعمولات لأن في التأخير إخلالا ببيان المعنى، نحو قوله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه فإنه لو أخر قوله من آل فرعون عن قوله يكتم إيمانه لتوهم أنه من صلة يكتم، يعني أنه متعلق بيكتم، أي يكتم إيمانه من آل فرعون. يعني الآن أنا أخفي إيماني من آل فرعون، لكن لا يوجد دليل على أنني منهم أو لست منهم، فيكون هذه الجهة مسكوتا عنها فتنعدم الدلالة. شوف هنا لم يدل على معنى آخر، وإنما انعدمت الدلالة، لازم ذلك أن يكون مسكوتا عن شيء أنت أردت أن تبينه. فلم يفهم، ما قال ففهم أنه لم، قال فلم يفهم، الذي لدينا هو عدم الدلالة. فلم يفهم أنه أي ذلك الرجل كان منهم، كان من آل فرعون. والحاصل لأن هذا حتى يبين الشارح محل الاستشهاد بالآية، أنه ذكر في الآية للرجل ثلاثة أوصاف، أولاها أنه مؤمن وأنه من آل فرعون وأنه يكتم إيمانه. قدم الأول أعني مؤمن، لا لأن التأخير مخل ببيان المعنى، بل لكونه أشرف فلا شاهد لنا فيه. ثم الثاني قدم على الثالث لئلا يتوهم خلاف المقصود. أو طب انتهت هذه النكتة، النكتة الأخيرة في هذا البحث، وهي نكتة سهلة، تقدم المفعول عندما يكون في تأخيره إخلال بالتناسب اللفظي كالفاصلة والسجع وما إلى ذلك. نقرأ، أو لأن في التأخير إخلالا بالتناسب كرعاية الفاصلة، نحو قوله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى، أوجس يعني أخفى، فأخفى في نفسه خيفة موسى، موسى فاعل وفي نفسه جار ومجرور متعلقان بأوجس، وخيفة مفعول به، فقدم يرحمكم الله كلا من هذين المعمولين. لماذا؟ لأنه لو أخرهما لم نحصل في آخر الآية على مد الألف الذي هو مطلوبا حتى تكون الآية مناسبة لفواصل الآيات المتقدمة والآيات اللاحقة عليها. يقول بتقديم الجار والمجرور والمفعول على الفاعل، لماذا؟ لأن فواصل الآية يعني الآيات على الألف. لو قلت خيفة لا ينتهي بالألف، لو قلت في نفسه لا ينتهي بالألف، حتى ينتهي بالألف و يحصل التناسب لابد من تأخيره موسى. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في بحث أحوال متعلقات الفعل. الباب الخامس القصر، ولم يعنون بأحوال القصر. لما ذكرنا سابقا من أن القصر في حد نفسه حال من الأحوال، والقصر حال، لأن له أحوالا. يوقع المصنف البحث في مقامين: المقام الأول في تعريف القصر، والثاني في تقسيماته. أما المقام الأول فالقصر لغة على ما قيل هو الحبس، ويشهد له قوله تعالى: حورا مقصورات في الخيام، أي لم يخرجن من خيامهن، محبوسات في الخيام. كيف؟ وأما في الاصطلاح فعرفه الشارح بأنه تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، أي جعل شيئا خاصا بشيء آخر لكن بطريق مخصوص. توضيح هذا القيد الأخير يعني بطريق مخصوص أن التخصيص له أسلوبان: الأسلوب الأول أن يعبر عنه بالألفاظ التي تحمل مادة التخصيص ومرادفاته، كما تقول: خصصت الكرم بزيدا، أو قصرت الكرم على زيدا. والأسلوب الثاني أن يدل على التخصيص بالهيئات دون المواد، كأسلوب الاستثناء بعد النفي: ما وإن، أو ما وإلا، وإن وإلا، وما إلى ذلك، والتقديم، وما إلى ذلك مما سيأتي من أساليب القصر. فهذه لم توضح بموادها للدلالة على التخصيص، وإنما وضعت بهيئاتها لذلك. الآن إن النافية وإلا لم يوضع لإفادة التخصيص، لكن لكثرة الاستعمال فيهما في موارد التخصيص حصل هناك وضع لهذا التركيب، لهذه الهيئة التركيبية لإفادة التخصيص. وكذلك الحال في التقديم، فإن التقديم ليس لفظا وإنما هو صورة لللفظ، فوضعت هذه الصورة لتفيد معنى التخصيص. والتخصيص الاصطلاحي لا يطلق إلا على هذا الأسلوب الثاني. أما الأسلوب الأول فهو ليس إلا تخصيصا عرفيا ولغويا، وإلا فهو خارج عن التخصيص الاصطلاحي، يعني لا نبحث عنه هنا، ولا يتعلق غرض للبلاغيين به، لأنه هذا حينئذ إذن لا يتعلق الغرض به. هذا نظير ما يذكرونه في علم الأصول، مثلا يقولون: الأمر ظاهر في الوجوب، ثم بعد ذلك يقولون: عن أي أمر نبحث؟ لا يبحث، يقولون: نبحث عن اللفظ الدال على الطلب بهيئته، لا اللفظ الدال على الطلب بمادته. نحن لا نبحث عن مثل قولك آمرك بأن تفعل كذا، إنما نبحث عن مثل عن صيغة الأمر. فهنا هكذا نحن نبحث عن صيغ التخصيص، هذا التعريف تعريف لصيغ التخصيص وليس، أو للتخصيص الذي يستفاد من الصيغ وليس تعريفا للتخصيص المستفاد من المادة. مثل ماذا؟ مثل كما تقول مثلا أنا سعيت في حاجتك، أو كما تقول ما زيد إلا عالم، وهكذا. إذن هذا تمام الكلام في المقام الأول. المقام الثاني، للقصر تقسيمات متعددة. الآن نذكر هذا التقسيم، هذا كنا ذكرناه سابقا، لم يذكره الشارح لكن نحتاج إليه. التقسيمات الآتية: ينقسم القصر إلى تقسيم حقيقيا، إلى إلى قصر حقيقيا وقصر مجازيا. فالقصر الحقيقي هو تخصيص شيء بشيء مع مطابقته لنفس الأمر والواقع، كما تقول ما خاتم الأنبياء إلا محمد صلى الله عليه وآله، وما أمير المؤمنين إلا علي عليه السلام. فإذا هذا تخصيص شيء بشيء، تخصيص إمارة المؤمنين بعلي عليه السلام وهو مطابق لما في الواقع، هذا تخصيصا حقيقيا. وتخصيصا وأما القصر المجازي فهو تخصيص شيء بشيء بحسب ادعاء المتكلم، بحسب ادعاء المتكلم. مثلا كما تقول ما عالما إلا الشيخ الأنصاري، فحصرت العالمية فيه مع أنها ليست مطابقة للواقع، لكن بادعائك أنت تدعي، فهذا قصر مجازي. لماذا؟ لأنك عملت فيه العناية. الآن هذا هو التقسيم الأول، لم يذكره الشارح لكنه تقدم معنا سابقا، الخطيب تحدث عنه والشارح. فأما التقسيمات التي ذكرها المصنف تأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
Thank you.